Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام فإن نقرأ آيات في تحقير الدنيا والتزهيد فيها مع الترغيب في الآخرة كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فقد يفهم الإنسان من ذلك أن الكمال كل الكمال هو في التفرغ التام للعبادة والاستعداد للآخرة لكن جاءت نصوص أخرى تحث على الاشتغال بشيء من أمور الدنيا وذم الرهبانية قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال جمع من المفسرين في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تنس نصيبك مما أباح الله لك فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقد بلغه أنه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله فقال لا تفعل قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك أي زائريك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا أخرجاه فمع أن حق الله تعالى أوكد الحقوق وأعلاها وأعظمها وأولاها إلا أن الشريعة أبت أن يطغى على بقية الحقوق واعتمرت الزيادة فيه عن حده المشروع نوعا من الغلو المرفوض ومن الطغيان الزائد الذي ينهى عنه صاحبه فيتحصل من هذا إخوة الكرام أن ديننا دين توازن واعتدال بين أمور الدنيا وأمور الآخرة فليس مطلوبا منا الانقطاع عن الدنيا وترك السعي في تحصيل الرزق وتوفية حقوق النفس والأهل والضيف وغيرها من الحقوق، بل لم يكن هذا مطلوبا في الشرائع السابقة، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ومع ذلك ينبغي الحذر من التفريط في أمر الآخرة وما أشده في زماننا، بل راح كثير منا ينشغل انشغالا شديدا بالدنيا حتى يقول القائل: ولا تنس نصيبك من الآخرة، والله المستعان. بل ينبغي أن يكون للعبادة نصيب من أوقاتنا، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء مما يمكننا الالتزام به من أمر الآخرة، فقال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ومن عاجز عن شيء من ذلك، وكلنا ذلك الرجل، فعليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وليلتزم كل منا بورد من القرآن ومن الأذكار في كل يوم، فليكن ورد أحدنا صفحة أو نصف صفحة من القرآن، ومن زاد فهو خير له. ولنحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومن زاد فهو خير له. وهي موجودة في كتاب حصن المسلم المعروفة لدى الجميع. ومن تلك الأذكار: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. وكما في حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، رواه مسلم. ولنحرص كذلك إخوة الكرام على حضور صلوات الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، أخرجاه. وأما بالنسبة لعملنا الدنيوي فلا داعي للغفلة عن الله تعالى فيها، بل لنستحضر الله تعالى فيها بذكر اسمه والتوكل عليه عند الشروع فيها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصادقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، we read verses condemning this worldly life and encouraging us to pursue the akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala says: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. But you prefer the worldly life, while the hereafter is better and more enduring. Allah also says: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ. No, but you love the fleeting life. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ. And leave the hereafter. When reading these verses, one may assume that the ideal state to be in as a Muslim is to be completely dedicated to worshipping Allah and preparing for the akhirah, spending one's life doing nothing else. However, in other verses and ahadith, we are encouraged to engage in worldly matters to some extent. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. But seek through that which Allah has given you the home of the hereafter, and yet do not forget your share of this world. And as many scholars of tafsir explain, a person should not forget and neglect one's share of worldly matters that are permissible, whether it be food, clothing, dwelling, wives, or otherwise. Similarly, Anas ibn Malik radiallahu anhu reports that in a hadith, some companions of the Prophet ﷺ asked the wives of the Prophet ﷺ about the deeds that the Prophet would perform in private. Some of these companions said, "I will not marry women." Others said, "I will not eat meat." And others said, I will not sleep on a bed. And so the Prophet ﷺ praised Allah and glorified him and said, what has happened to these people that say so and so? I pray at night and also sleep. I fast some days and don't fast others. And I also marry women. And he who turns away from my sunnah, he has no relation with me. In another hadith, the Prophet ﷺ was told that Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, one of the companions, that this companion would stand the whole night in prayer and fast every day. And so the Prophet ﷺ told him, do not do so. Spend part of the night in prayer and spend the other part of it in sleep. Fast some days and don't fast others. For your body has a right over you. Your eye has a right over you to sleep. Your guest has a right over you. And your wife has a right over you. And so even though Allah subhanahu wa ta'ala's rights upon us is the greatest of all, we find that the Sharia did not make this right eliminate all the other rights we have towards others, towards creation. In fact, it considers going beyond a certain extent in fulfilling Allah's right to be a form of extremism in religion, which is forbidden. And so what we conclude, dear brothers, is that our deen deals with matters of dunya and akhirah with balance and moderation. We are not asked to abandon the dunya completely, to leave seeking rizq through work and permissible means of work, or to leave fulfilling the rights of creation. This was not even demanded in previous legislations, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. And monasticism, abandoning worldly pursuits, which they innovated. We did not prescribe it for them. At the same time, we must be careful not to become so preoccupied with the dunya that we neglect our akhirah entirely, which is often the case in this day and age. We need to fit work for the akhirah into our daily schedules. The Prophet ﷺ advised us of things we can keep up. He said, sallallahu alayhi wa sallam, the fasting which is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala is that of Prophet Dawood. And the salah which is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala is that of Prophet Dawood. He used to sleep half the night, get up to perform salah for 1/3 of it, and then sleep for 1/6 of it. And also he used to fast one day and not fast on the other day. He used to fast on alternating days. And if this is something that we are unable to fulfill, which is probably the case, then one should observe the advice of the Prophet ﷺ to Abu Hurairah, who reported, my friend, meaning the Prophet ﷺ, instructed me to do three things, to fast 3 days of every month, to offer the 2 raka'at of duha, and to perform witr before sleeping. We should also have a consistent daily dose of Qur'an and dhikr. Let's read a page of Qur'an a day or even just half a page. And the more the better. Let's also keep up with adhkar of the morning and of the evening, which can be found in the book that is known to us all, which is The Fortress of the Muslim. These du'ats include Asbahna wa asbaha al-mukri la walhamdulillahi la ilaha illallah, and so on and so forth. And as Aisha reported, the Prophet ﷺ said, the most beloved of deeds to Allah are those that are most consistent, even if little in quantity. Let's also make a real commitment to attending congregational prayers at the mosque. Abu Hurairah radiallahu anhu reported that the Prophet ﷺ said, a man's prayer in congregation is 25 times more rewarding than his salah at his home or at his shop. It's narrated by Bukhari. And even when engaging in worldly activities, let's not be neglectful of Allah subhanahu wa ta'ala. We can be mindful of Him by mentioning His name, saying Bismillah, and also by relying on Him with our hearts. When beginning any activity, we can do this. Mention Allah's name and also rely on Him with our hearts. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.